بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الامام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قال رحمه الله: لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية، قال له: اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي، أي الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل، كاليد والعصا ونحوها، في 9 آيات إلى فرعون وملئه، ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى ولا تكسلا عن مداومة ذكري بالاستمرار عليه، والزماه كما وعدتما بذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور، يسهلها ويخفف حملها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه، فقولا له قولا لينا، أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ، من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل. فإنه أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة، التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليم. ولم يقل أزكيك، بل قال تزكى أنت بنفسك. ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن نبلغه رسالاتك. عندكم كذا نبلغه وتبلغه، تبلغه نبلغه. قبل أن نبلغه رسالاتك ونقيم عليه الحجة أو أن يطغى، أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. قال: لا تخافا أن يفرط عليكما، إنني معكما أسمع وأرى، أي أنتما بحفظي ورعايتي، أسمع قولكما وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. وهذا بداية الإرسال إلى فرعون، وما الذي أمر به موسى وهارون؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي. أعطاه الله ما سأل وأرسله ومعه أخاه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعفا ولا تفترا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بل اجتهدا في ذلك وانشطا فيه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وهذا الأمر تأكيد، فإنه قد قال قبلها بآيات: اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي، ثم قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. كان في ذلك تأكيد للأمر بالذهاب إلى فرعون. وفي فائدة، فإنه أول مرة أمره أن يذهب بمفرده: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فسأل الله تعالى أن يجعل له وزيرا من أهله، فقال: اذهب أنت وأخوك. ثم عاد الأمر الأول أنه الذهاب إلى فرعون بسبب طغيانه، ولكن كان الأمر بالتثنية لهما جميعا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، أي قولا ليس في قسوة ولا شدة ولا غلظة ولا فظاظة، قول سهل لين لعله يتذكر أو يخشى. قال بعض السلف: لعله يتذكر، أي يتذكر فضل الله تعالى عليه ونعمته، وأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي أمده بالنعم، لعله يتذكر ذلك. أو يخشى، أي فتكون الخشية سببا أو فيكون التذكر سببا في حصول الخشية عنده، فإن التذكر يورث الخشية. وقال بعضهم لعله يتذكر فيترك المعصية، أو يخشى فيعمل بالطاعة. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله بكلام طويل التلازم بين التذكر والخشية، وأنه يلزم من التذكر خشية الله، ويلزم من خشية الله أن يكون الإنسان متذكرا. فلذا قال الله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، أي واحدة تحصل منه فإنها لازمة للأخرى. إن حصل له التذكر، تذكر حاله وما هو عليه، وتذكر نعمة الله عليه، فهذا التذكر سيحمله على خشية الله. أو حصلت منه خشية الله وإجلال والخوف منه، فإن هذا سيحمله على تذكر نعمه. لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط، قال كثير من السلف يعجل، أي نخاف أن يعاجلنا بالعقوبة، أو يطغى علينا ويتجاوز الحد في معاملتنا وأذيتنا والإساءة إلينا، فإنه رجل يدعي أنه هو الرب والإله. فإذا جئنا ندعوه بهذه الدعوة محتمل أنه يعجل علينا بالعقوبة قبل أن يسمع منا ما نريد أن نبلغه إياه، أو يطغى ويتجاوز الحد ولا ينضبط. قال لا تخافا، وهذا تطمين لهما، إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية الخاصة. فإن المعية معية الله تعالى لخلقه، أي كونه معهم نوعان، معية عامة لكل الخلق، كل الخلق المسلم والكافر، البر والفاجر، الذكر والأنثى، الله معهم، كما في قوله وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معناها عند السلف العلم والإحاطة، أي هو عالم بهم، محيط بهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وهناك معية خاصة، خاصة بأولياء الله وعباده الصالحين، وهذه المعية تقتضي إضافة إلى العلم والإحاطة، تقتضي النصرة والتأييد والإعانة. وهذه المذكورة في هذه الآية، إنني معكما، أي معية خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهم في الغار كما ذكر الله عنهما، لا تحزن إن الله معنا، إن الله لمع المحسنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المؤمنين. هذه معية خاصة تقتضي إضافة إلى العلم والإحاطة، إعانتهم ونصرتهم وتوفيقهم وحفظهم وكلاءتهم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن ذكر الله تعالى من الأسباب المعينة للإنسان على حاجاته. طالب العلم ذكر الله يعينه على طلب العلم، يعينه على الحفظ، يعينه على المراجعة، يعينه على الدعوة، وهذا مجرد أنه يعينه حتى على خدمة نفسه. جاء في الصحيحين أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقد أثرت في يدها الرحى تطحن الحب حتى تعبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنها لم تجده في البيت، فبلغته عائشة، فأتاه في البيت قال لها ولعلي رضي الله عنه: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ خير مما سألتما من الخادم، إذا أويتما إلى مضاجعكما تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34، وفي رواية أن التسبيح 34 وبقيتها من 33. قال: فذاك خير لكما من خادم. قال علي: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الله عون للإنسان، تريد تحفظ وتراجع وتفهم الدرس وتحضر، ذكر الله وقراءة القرآن مما يعينك على ذلك. ولذا قال الله لهما: ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى، استمر في الذكر حتى في حال لقاء فرعون، اذكر الله فذلك عون لكما. وهذا باب واسع في أحواله وما حصل لكثير من السلف فيه. من فوائد هذه الآيات أيضا أن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى الرفق واللين، هذه دعوة الأنبياء، فلست مسيطرا على الناس تجعلهم يتبعون الحق بالقوة وإلا غضبت عليهم، ليست هذه لأحد. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي من أراد الله هدايته يهديه، ولا يفهم هذا من عدم قتال الكافرين على الدخول في الإسلام. لكن ليس الإنسان مسيطرا على الخلق، بل الأصل في الدعوة هو الرفق واللين. هذا فرعون أعتى خلق الله في ذلك الزمان، أكفر خلق الله، وهذا موسى خير أهل الأرض في ذلك الزمان وأفضل مخلوق في ذلك الزمان من بني آدم. يقول الله تعالى لموسى الذي بهذه المرتبة العظيمة: وأخي هارون اذهبا فقولا له قولا لينا، خاطبا بالقول اللين، لا تقسوا عليه ولا تغلظا في العبارة. وفسر الله تعالى هذا القول اللين كما ذكره السعدي وشرحه: هل لك إلى أن تزكى؟ ما قال له لابد أن نزكيك، إنما هو عرض، هل لك؟ حمك الله. وبعد أن حصل له هذا البيان بالرفق واللين وعتى، تبين أنه رجل متمرد يستحق العقوبة والنكال، فعاقبه الله ونكل به، ولعذاب الآخرة أشد. فإذا الأصل في الدعوة هو اللين والرفق مع كل أحد، وحيث احتيج إلى الشدة فذلك أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في موضعها وهي شيء مستثنى، وإلا الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الرفق. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن الإنسان إذا كان مع الله والله تعالى معه فلا يضره أحد ولا يخاف من أحد، فاصدق مع الله سبحانه والله جل وعلا سيتولى حفظك والدفاع عنك، وإن ابتليت في هذه الحياة الدنيا فهي سنة الله، ولكن الله تعالى حافظ لأوليائه ولمن حفظ دينه ومدافع عنهم. موسى وأخوه خافا من فرعون، رجل جبار، قال الله عز وجل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إلى غيره مما تتضمن هذه الآيات من الحكم والفوائد العظيمة. يقول ذكر الله يعين على حفظ القرآن، ما هو الذكر الذي نقوله لنحفظ القرآن؟ ذكر الله سبحانه وتعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى من أذكار الصلاة وأذكار النوم وأذكار الصباح والمساء وكثرة التسبيح والتكبير والتهليل والحمد وقراءة القرآن. تقدم معنا عن الإمام المقدسي رحمه الله أنه قال وإني إذا قرأت وردي في ليلتي وأخذته أصبحت وقضيت، بمعنى كلامه كل ما أريده من أعمال، وإذا فاتني وردي في ليلتي أي الذي يقرأ في الليل ويصلي به قال ذهبت علي كثير من أعمالي ولم أستطع القيام بها. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذا حديث علي قال وهذا مجرب، فما دمت أقوله قبل النوم إلا وأجد العون في كل أمر، قال وإذا نسيته أجد أثر نسيانه في سائر يومي. فذكر الله سبحانه وتعالى عون، ولا يشعر بذلك إلا من كان منتبها، وأما الغافل ما يشعر ولا يفرق في الوقت الذي يذكر الله فيه أو لا يذكر الله تعالى فيه. شيخ الإسلام كانت إذا استغلقت عليه المسألة لم يفهمها قام يصلي لله سبحانه وتعالى ويستغفر مرات كثيرة أكثر من 100 مرة، قال فأرجع إلى تلك المسألة فأجد فتحا من الله تعالى. وهذا فعلا ويعرفه كل من جربه. وأخ يقول ما هو الرد على من يستدل بهذه الآية فقولا له قولا لينا على الكلام مع أهل البدع والرفق بهم ومخالطتهم؟ حتى أهل البدع مطلوب إذا نصحهم ينصحهم برفق، إذا نصح مبتدعا يرى أنه أخطأ أو زل أو التبس عليه الأمر ينصح ويرفق به، فإذا استفاد من النصيحة والرفق به فذاك هو المطلوب، وإلا تركه. وليستد الإنسان بهذه الآية على أنه يبقى مخالطا لأهل البدع بحجة أنه يرفق بهم وينصحهم ويبين لهم، والأيام والأشهر والسنين وهو في أوساطهم بهذه الحجة، هذا مخالف لهدي الله سبحانه وتعالى. الله لما أرسل موسى إلى فرعون وأمر بالقول اللين. لما أبى فرعون ماذا كانت عقوبته؟ أهلكه الله، أغرقه. ولم يقل لموسى لا استمر معه واجلس معه السنين، لا ارفق به وألل له القول ولا تغلظ عليه فيه، فإن أبى فجزاؤه الهلاك، أهلكه الله وأغرقه. فمطلوب الرفق بكل أحد، سواء بأهل البدع أو بالكافر أو بالعاصي، في نصيحة ينصحه، فإن أبى فالرفق به تركه، وتحذير الناس من بدعته التي هو عليها، هذا رفق به والله. لو ترك على بدعته التي هو عليها ولم تبين للناس لتابعه الناس عليها ولعظمت ذنوبه وآثامه. فكونك تحذر من بدعته التي فعلها وتحذر الناس من متابعة عليها، أنت رفيق به. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأله بعض الناس عن كلامه في أهل البدع، قال: والله لا أنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. قالوا: كيف أنت أرحم بهم وأنت تحذر الناس منهم؟ قال: لو تركتهم يضلون الناس لعظمت ذنوبهم ولحملوا ذنوبا عظيمة يوم القيامة، فأنا أرد الناس عنهم. وهذا فعلا رفق بهم هذا. فالرفق مطلوب مع المسلم العاصي، مع المسلم المبتدع، مع الكافر في دعوته، فإن نفعه ذلك وإلا ترك. وإذا كان مبتدعا يضر المسلمين بل يغلظ عليه ويحذر من ما هو فيه، فإن الله تعالى لما أمر موسى بالرفق بفرعون ولم يجب أهلكه. يقول كلام شيخ الإسلام في التلازم بين التذكر والخشية في أي موضع، هو له كلام طويل ذكره صاحب جامع التفسير الذي جمع كلام شيخ الإسلام، ولم أنظر المرجع الذي عزوه، إلا هو يعزو كل كلامه إلى موضع إن شاء الله إلى الدرس الآتي إذا ذكرنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.